بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المطلب الأخير الذي تعرض له الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في هذا التنبيه هو موارد النهي عن الأخذ بحكم العقل فيما يرتبط بالمعارف الدينية. وقد ركز الشيخ قدس الله نفسه الزكية على موردين. المورد الأول مناطات الأحكام، فقد أفاد قدس الله نفسه الزكية بأن العقل لا مسرح له لكي يدرك مناطات الأحكام وعن طريق برهان اللم الذي هو الانتقال من العلة إلى المعلول ينتقل من مناط الحكم، من إدراك مناط الحكم إلى إدراك الحكم. وإدراك الحكم عن طريق إدراك مناط الحكم ببرهان اللم قد يتحقق بطرق متعددة ومختلفة، ومنها مثلا طريقة الترديد والدوران. فإن العقل مثلا لو أحرز بأن الخمر حرام إلا أنه تحير في أن مناط وملاك حرمة الخمر ماذا؟ فهل أن ملاك حرمة الخمر هو إسكارها؟ أم أن مناط حرمة الخمر هو ميعانها؟ أم أن مناط حرمة الخمر هو لونها مثلا؟ فهنا يستطيع العقل أن يستفيد من طريقة الدوران والترديد، فيقول إذا دار أمر مناط الحرمة بين هذه الخيارات فلنا أن ننفي أن يكون المناط هو الميعان، لأنه لو كان هو المناط لأوجب حرمة الماء، والحال أن الماء ماذا؟ محلل. وكذلك أيضا ليس المناط هو اللون، لأنه لو كان هو اللون لأوجب ذلك حرمة الخل، والحال أن الخل ماذا؟ حلال، مع أنهما مشتركان لونا. فإذا لم يكن هو الميعان ولم يكن هو اللون ولا وجه ثالث متصور سوى الإسكار، فحينئذ يدرك العقل بأن مناط الحرمة هو ماذا؟ هو الإسكار. وعن طريق إدراكه لمناط الحرمة بطريقة الدوران والترديد ينتقل حينئذ من المناط ببرهان اللم إلى ماذا؟ إلى الحكم، فيقول بأن كل مسكر ماذا؟ حرام، بأن واحدا من الأحكام الشرعية هو أن كل مسكر حرام، ويدعي إدراكه لهذا الحكم لإدراكه ماذا؟ لمناط الحكم. فإذا العقل قد يدرك، يعني قد يتصور يتوهم أنه قد أدرك الحكم لإدراكه لمناط الحكم، ولكن هذا كما يفيد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه مما لا مجال للتعويل على حكم العقل فيه. فنحن وإن بنينا على حجية الدليل العقلي القطعي، إلا أننا نمنع من ذلك في مورد مناطات الأحكام. لماذا؟ لثلاثة وجوه. الوجه الأول هو أن التعويل على حكم العقل فيما يرتبط بمناطات الأحكام يؤدي إلى الوقوع في الخطأ كثيراً، وإذا كان يؤدي إلى الوقوع في الخطأ كثيراً فهذا يعني أنه يوجب تفويت المصالح الواقعية والوقوع في المفاسد الواقعية باختيار الإنسان نفسه، فإنه باختياره قد حول على الأحكام العقلية، والحال أن الأحكام العقلية ماذا؟ لا تصيب الواقع بل تخطئه كثيرا، فلا تلتفت ولا تتوجه إلى مناطات الأحكام. ولو أن الإنسان عول على عقله مع كثرة خطأه في إدراك مناط الحكم ورتب الأثر على إدراك عقله وأسس أحكاماً، لاستلزم ذلك تفويت الكثير من المصالح العقلية. فتجويز العقل لنفسه أن يدرك مناطات الأحكام قبيح عنده. لما قبيح عنده؟ لأن لما يترتب عليه من استلزام تفويت المصالح الواقعية وماذا؟ والوقوع في المفاسد الواقعية. فإذا لو فتح المجال للعقل فيما يرتبط بمناطات الأحكام، والحال أن أغلب المناطات مجهولة غير معلومة لا يمكن الوصول إليها، لو فتح المجال لترتب التالي الفاسد المذكور، وترتبه يوجب حكم العقل نفسه بقبح فتح المجال له في إدراك مناطات الأحكام وترتيب الأثر عليها. ومن هنا يتجه إشكال الميرزا التبريزي قدس الله نفسه صاحب أوثق الوسائل على الشيخ قدس الله نفسه، فإن وبيان إشكال الميرزا التبريزي قدس الله نفسه هو أن محل الكلام ها هنا في هذا التنبيه إنما هو ماذا؟ إنما هو حجية القطع المستفاد من المقدمات العقلية. فنحن هنا مصب حديثنا، مصب كلامنا هو الدليل العقلي القطعي، وليس مصب كلامنا هو الدليل العقلي ماذا؟ الظني، فإن ذلك الأصل فيه وعدم الحجية ولا نزاع لنا في ذلك. كلامنا كل الكلام يدور حول ماذا؟ حول الدليل العقلي القطعي. هل هو حجة كما يدعي الأصولي
أم أنه ليس بحجة كما يدعي الأخباري؟ هذا مصب الكلام. إذا كان هذا هو مصب الكلام، نحن نسأل من الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، أنت عندما تقول بأن إدراك العقل لمناطات الأحكام يوجب الوقوع في الخطأ كثيراً، مرادك من الإدراك الظني، أو مرادك من الإدراك ماذا؟ القطعي. إن كان مرادك من الإدراك الظني فهذا خروج عن محل الكلام، ولا يصلح أن يكون هذا دليلا على المنع. ماذا؟ على المنع من فتح المجال للعقل لإدراك مناطات الأحكام، لأن مصب كلامنا إنما هو إدراك العقل القطعي، وما ذكرته من الإشكال يرتبط بإدراك العقل الظني. وإن كان مرادك من العقل أو من الإدراك هو إدراك العقل القطعي، فإدراك العقل القطعي لمناطات الأحكام في غاية الندرة، أصلاً لا يوجد عندنا مورد من الموارد يقطع فيه العقل بأن مناط الحكم ماذا؟ كذا. هذا في غاية الندرة. فإذا كان إدراك العقل القطعي لمناط الحكم في غاية الندرة، كيف يقال بأنه يترتب عليه الخطأ ماذا؟ كثيراً، والمفروض ندرته. فهذا الاستدلال لا يتم، هذا الاستدلال لا يتجه، لأنه يرتبط بإدراك العقل الظني وهو خروج عن محل الكلام. صار واضحا الإشكال؟ من شأنه أن يكثر فيه الخطأ، خب هذا مدعى الأخباري، وقد ناقشه الشيخ قدس الله نفسه الزكية في بداية هذا التنبيه، ناقشه فيما ادعاه من أن الأدلة العقلية كثيرة الخطأ، فقال بأن هذا لا نسلم به
حتى في مناطات الأحكام، يعني سلم ذاك الدليل أهليك مناقشة
لهني. نفس الكلام، أنتم عندما تقولون بأن إدراكه لمناطات الأحكام يكثر فيه الخطأ ولو بحسب الشأن، نقول هذا إدراك الشأنية من أين؟ لو من نظائره، لو من نفس القضية. خب من نفس القضية لا يمكن، لأن نفس القضية نادرة، من نظائرها ممنوع لما تقدم. تفتهم؟ يعني عندما نقرر بأن العقل القطعي من شأنه الخطأ، كثرة الخطأ في إدراك مناطات الأحكام، لو أننا نقول بأن هذه الشأنية أدركناها من نفس هذه القضية لو من نظيراتها، فإن قلنا بأنه من نفس هذه القضية الفرض بأنها نادرة التحقق، فلا يمكن أن ندرك من خلالها أن من شأنه كثرة الخطأ فيها، وإن كان من نظيراتها فقد منعنا من كثرة الخطأ في الأحكام العقلية. علم؟ وأما الدليل الثاني الذي استدل به قدس الله نفسه الزكية فهو عبارة عن الروايات الشريفة، وقد أشار أعلى الله مقامه إلى ثلاث روايات. الرواية الأولى قول الإمام زين العابدين عليه السلام: إن دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة. ودلالة هذه الرواية على المدعى إنما هي بالإطلاق، باعتبار أن مناطات الأحكام هي بعض الدين، وقد قرر الإمام عليه السلام أن الدين ماذا؟ لا يصاب بالعقول الناقصة، وبما أن المناطات هي بعضه فهي إذن لا تصاب بالعقول. هذه روايته. الرواية الأخرى قول الإمام الصادق عليه السلام: ما من أمر يختلف فيه اثنان. طبعا هو ذكر الرواية بمضمونها كما أشار إلى ذلك أنه بصدد عرض المضمون، ولكن مضمون الرواية الثانية باعتبار احتمال اقتناصه من إحدى روايتين مردد، إما هو مقتنص من رواية عن الإمام الصادق أو من رواية عن الإمام الباقر، لذلك نذكر الروايتين. رواية الإمام الصادق عليه السلام: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال. فما من أمر يختلف فيه اثنان أيضا بإطلاقه يعم ماذا؟ يعم المناطات. ولا تبلغه عقول الرجال، هذا النفي يكون شاملا لمناطات الأحكام. الرواية الأخرى عن الإمام الباقر عليه السلام: وليس شيء أبعد من عقول الرجال عن عقول الرجال من تفسير القرآن، وليس شيء أبعد عن عقول الرجال من تفسير القرآن. ولكن يبدو أن الرواية المقتنص منها هي الرواية الأولى، هي أقرب إلى مضمون ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، وكما ذكرنا فإن دلالتها بالإطلاق، وأنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس. وأما الرواية الثالثة فقد أفاد قدس الله نفسه الزكية بأنها أوضح من الروايتين، عبر عنها بأنها أوضح. لماذا هي أوضح؟ إما بأن يقال إن الرواية الثالثة هي كالنص في المطلوب، بينما الروايتان ظاهرتان في المطلوب، وإما بأن يقال إن الروايتين قاصرتان عن الدلالة على المطلوب، بينما الرواية الثالثة تامة الدلالة على المطلوب. إما بأن يقال إن الروايتين قاصرتان لأن الرواية الأولى ماذا قالت؟ قالت إن دين الله لا يصاب، فإن دين الله لا يصاب، لا يصاب ماذا؟ قالت بالعقول الناقصة، والنقص إنما هو إشارة إلى ماذا؟ إلى ظنية الحكم العقلي، أن الحكم العقلي ظني ناقص لا يصل إلى الواقع، وبالتالي فإن دين الله لا يصاب به. وحينئذ يكون الاستدلال بهذه الرواية خروجا عن مفروض الباحث، لأن مفروض الباحث هو ماذا؟ هو إدراك الدليل العقلي القطعي، وليس إدراك الدليل العقلي الظني. على أن التعبير بدين الله بنحو الإضافة، إن دين الله دين الله، هذه الإضافة تفيد العموم، فيحتمل أن المقصود من الرواية هو أن دين الله بمجموعه لا يصاب بالعقول، كما يحتمل أن كل جزئية جزئية من الدين لا تصاب بالعقول. فإذا صححنا الاحتمال الثاني أن كل جزئية جزئية لا تصاب بالعقول الناقصة، فدلالة الرواية تامة. ولكن إذا احتملنا الاحتمال الأول، وهو أن مجموع دين الله لا يصاب بالعقول، فهذا لا ينفي تمكن العقل من إدراك ماذا؟ بعض الجزئيات، وبالتالي فإن دلالة الرواية غير تامة لتعدد الاحتمالات فيها. أما بالنسبة إلى الرواية الثانية، ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال، يعني لا تبلغ أصله في كتاب الله، لا تستطيع استخراجه من كتاب الله. لماذا؟ لأن كتاب الله مبني على الظواهر والبواطن، وقد تصل بواطنه إلى 70 بطنا وأكثر، وعقول الرجال عاجزة عن الوصول إلى ماذا؟ أصول كتاب الله تعالى. فمن طريق كتاب الله لا يمكن الوصول إلى الأصل، وهذا لا ينفي ماذا؟ إدراك العقل لمناط الحكم من غير أن يستخرجه من كتاب الله تعالى. فدلالة الرواية أيضا تكون غير واضحة، بينما الرواية الثالثة إما هي صريحة كما ذكرنا، وإما هي ماذا؟ دالة على المطلوب. بأي بيان نقرأ الرواية ونبين؟ قال عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: قلت رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها من الدية؟ قال: 10 من الإبل. قال: قلت قطع إصبعين، قال: 20. قلت قطع 3، قال: 30. قلت قطع ماذا؟ 4، قال: 20. قلت: سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20، كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق، فقلنا إن الذي جاء به شيطان. قال عليه السلام: مهلا يا أبا، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل، يعني تساوي، إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. فأفاد الإمام عليه السلام، طبعا هذه الرواية رواية صحيحة السند معتبرة، وإن كان المحقق الآشتياني على الله مقامه أشار إلى ضعفها سندا، لكنه ليس بتام. الرواية لها أكثر من سند وهي معتبرة. ما أفاده الإمام عليه السلام في هذه الرواية هو أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فدية الرجل إذا كانت 100 من الإبل، الدية الكاملة إذا كانت 100 من الإبل، فإن المرأة تساوي الرجل ماذا؟ في ثلثها. ولكن بمجرد أن تتجاوز الثلث فإن ديتها لا تكون مساوية لدية الرجل، بل تكون حينئذ ماذا؟ نصف دية الرجل. وإذا أردنا أن نطبق هذه الكبرى على ما نحن فيه نقول للرجل 10 أصابع، وفي 10 100 من الإبل، فإذا قطع الرجل إصبعا من المرأة فله ماذا؟ فديتها 10 من الإبل، هذا 10 دية الرجل لم يصل إلى الثلث. إذا قطع إصبعين فديتها 20، هذا 5 دية الرجل لم يصل إلى الثلث تساوي. إذا قطع 30 أيضا لها من الدية 30، لأنها لم تتجاوز ثلث دية الرجل. لما؟ لأن ثلث دية الرجل بحسب الفرض 33 وثلث، وهي لم تبلغ بعد الثلث، لم تتجاوز الثلث، فهي مساوية للرجل. ولكنه إذا قطع 4 ماذا؟ صار لها من الدية، لو كنا نحن وهذه القاعدة، ما يتجاوز الثلث. فحينئذ مقتضى القاعدة أنها إذا تجاوزت الثلث لا تساوي الرجل في ديته، بل ماذا؟ تناصفه. وبما أن دية الرجل إذا قطعت منه 40 فنصفها 20. بعد بيان مضمون الرواية، ما هو وجه دلالة هذه الرواية على المدعى؟ وجه دلالة هذه الرواية على المدعى، دققوا جيدا، أن أبان ابن تغلب قد أدرك عقله مناط الحكم. كيف؟ فإنه لما وجد أن قطع الإصبع الواحد فيه 10 من الإبل، والاثنين 20، والثلاثة 30، تصور أنه أدرك مناط الحكم، وهو أن قطع الإصبع موجب 10 من الإبل، موجب 10 من الإبل. ثم ماذا؟ انتقل من مناط الحكم هذا إلى تأسيس ماذا؟ حكم كلي، وهو أن كل إصبع ففيه 10، وبالتالي توصل إلى أن قطع 4 فيه ماذا؟ 40. إذن كلامنا ها هنا، هذه الرواية تنطبق على ما نحن فيه، إدراك العقل لمناط الحكم والانتقال من مناطه إلى ماذا؟ إلى الحكم ببرهان العلم. ولكن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على تمامية مقدمة، وهي ماذا؟ وهي أن يثبت بأن أبان كان قاطعا. بماذا؟ بالمناط. وأما لو كان ظانا فإنها لا ترتبط بما نحن فيه، لا تصلح أن تكون دليلا، فلا بد أن نثبت أنه كان ماذا؟ قاطعا. من أين هذا؟ نثبته من قوله فيبلغنا ذلك فنقول إنه ماذا؟ كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق، فنقول إن الذي جاء به شيطان، يعني أنه كان ظانا لو كان قاطعا، كان قاطعا بحيث اعتبر أن الحكم على خلافه لا يقوله إلا ماذا؟ إلا شيطان. فحينئذ بما أن الإمام وبخه على تعويله على عقله وقياسه، وبين له أن السنة إذا قيست محق الدين، فتكون دلالة الرواية على المدعى ماذا؟ تامة. فمفروض الرواية بالتقريب الذي ذكرناه، مفروض الرواية أن أبانا قد أدرك مناط الحكم وتوصل إلى الحكم بماذا؟ بحكم عقلي قطعي، إلا أن الإمام ماذا؟ نهاه ووبخه وبين له أن ذلك من موجبات محق الدين. فالرواية تامة الدلالة على المدعى. وبما ذكرنا يتضح وجه التأمل فيما أفاده المرجع الحكيم دام ظله، حيث قال في تعليقته على الرسائل بأنه لا وجه في الرواية يدل على أن الحكم العقلي فيها كان حكما ماذا؟ قطعيا برهانيا، بل هنالك وجه بالبيان الذي قربنا، وكلامه دام ظله مندفع. فهذه الرواية تامة الدلالة. الدليل الثالث الذي استند إليه قدس الله نفسه هو استلزام التعويل على العقل في إدراك مناطات الأحكام الاستغناء عن الأمارات النقلية الظنية الحجة. لماذا؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: لأن الذهن عندما يصبح له أنس بالمقدمات العقلية وأنها طريق لإدراك مناطات الأحكام، فإن هذا يجره إلى أي شيء؟ يجره إلى الاستغناء عن الأحكام التعبدية التوقيفية. يعني ماذا؟ يعني الأحكام التي لا يصل إلى مناطاتها، لا يدرك مناطاتها، فإنه حينئذ لأنسه بالمقدمات العقلية فإن تلك الأحكام التعبدية التوقفية يستغني عنها أو يجتنبها، وكذلك أيضا ماذا؟ وكذلك يستغني عن الأمارات الظنية النقلية ويجد من نفسه عدم الحاجة إليها لكفاية المقدمات العقلية في الوصول إلى مطلوبه. لو فتح المجال للعقل ها هنا لانتهى به الأمر إلى هذه النتيجة. وهنا المحقق الآشتياني قدس الله نفسه يستشهد لمدعى أستاذه بشاهد حسي بشاهد خارجي، وهو المولى علي النوري قدس الله نفسه، الذي كان من أساتذة الفلسفة والحكمة في زمانه، وله آثار في الفلسفة والحكمة معروفة مشهورة، وآراؤه في الفلسفة متداولة. المولى علي القمي له مراسلة مع الميرزا النوري، المولى النوري مع الميرزا القمي صاحب القوانين، وقد أورد صاحب القوانين هذه المراسلة في كتابه جامع الشتات، الذي هو عبارة عن أسئلة وأجوبة، بعضها بالفارسية بعضها بالعربية، كثير منه بالفارسية ولكن فيه مطالب مهمة. في هذا الكتاب أورد مراسلة من المولى النوري له، يسأله فيها عن حكم من صلى ركعات الاحتياط من غير فاتحة الكتاب، بل اكتفى فيها بالتسبيح، فكان يسأل أن الواجب في ركعات الاحتياط هي الفاتحة أم هو التسبيح؟ لماذا؟ قال: لأن مشائخنا في الحكمة ذكروا بأن المتعين هو التسبيح. لماذا؟ قالوا: لأن ركعات الاحتياط هي بدل عن الأخيرتين أو عن الثالثة من الثلاثية، وبما أن الأخيرتين يتعين فيهما التسبيح، فركعة الاحتياط أيضا ماذا؟ يتعين فيها التسبيح لا قراءة الفاتحة، فعولوها هنا على ما يأنسونه من المقدمات العقلية، وتوصلوا إلى هذا الحكم، وتركوا الأمارات الظنية الدالة على أن الواجب في ركعة الاحتياط أو في ركعتي الاحتياط هي ماذا؟ فاتحة الكتاب وليس التسبيح. فذكر المحقق الآشتياني هذا شاهدا خارجيا على أن التعويل على المقدمات العقلية فيما يرتبط بمناطات الأحكام ينتهي بصاحبه إلى الاستغناء عن الأمارات الظنية الحجة لأنسه بتلك المقدمات العقلية. وكيفما كان، هل هذا يصلح دليلا مستقلا أم أنه يرجع إلى الدليل الأول الذي هو عبارة عن كثرة الخطأ؟ النتيجة واحدة. هذا هو المورد الأول الذي ركز الشيخ عليه. المورد الثاني هو أصول الدين، فكما أن مناطات الأحكام لا مسرح للعقل فيها، كذلك أصول الدين لا مسرح للعقل فيها أيضا. وقد استدل قدس الله نفسه الزكي على مدعاه بدليلين. الدليل الأول هو المحذور العقلي، إذ أن الخوض في أصول الدين من خلال المقدمات العقلية يستلزم الهلكة، يستلزم الكفر. فإذا كان ترك الخوض في المقدمات العقلية في الفروع واجباً، فترك الخوض في المقدمات العقلية في الأصول ماذا؟ أوجب. لماذا أوجب؟ يقول: لأنه يؤدي إلى الهلكة، وذلك لأن بعض الأدلة العقلية تنتهي بالإنسان إلى الإنكار الضروريات والعياذ بالله. وهذا من قبيل ما حصل لبعض الفلاسفة من إنكار المعاد الجسماني تعويلا على قاعدة امتناع إعادة المعدوم بعينه. فلأنهم عولوا على قاعدة امتناع إعادة المعدوم بعينه انتهى بهم المطاف إلى إنكار المعاد الجسماني. والحال أن المعاد الجسماني إن لم يكن من أصول الدين فهو لا أقل ماذا؟ من ضروريات الدين بلا ريب ولا شك أن الإنكار فيه هلكة. ولذلك أمثلة متعددة لا تنحصر بهذا المثال. من هنا فإن أعلام الطائفة قدس الله أسرارهم قد ذهب معظمهم إلى عدم جواز الخوض في المطالب الحكمية حكمية والفلسفية إلا لمن ترسخت قدمه في المطالب العقائدية وصارت اعتقاداته ثابتة غير متزلزلة، أو أنه يحضر الفلسفة لدى شخص ماذا؟ قادر على نقدها ويبين خطأ القواعد التي تتنافى مع الأصول الاعتقادية. هذا ما هو المعروف عند علماء الطائفة نظرا لوجود بعض القواعد العقلية التي تترتب عليها نتائج خطيرة فيما يرتبط بالاعتقادات. دليل الثاني الذي استند إليه هو الروايات، والروايات التي استند إليها طائفتان. الطائفة الأولى من الروايات هي الطائفة الناهية عن الخوض في مسألة القضاء والقدر كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام لمن قال له أخبرني عن القدر، قال بحر عميق فلا تلجه، فقال أخبرني عن القدر، قال طريق مظلم فلا تسلكه، قال أخبرني عن القدر، قال سر الله فلا تتكلفه. هذه طائفة من الروايات تدل على النهي عن الخوض في المسائل ماذا؟ مسائل الاعتقادية. الطائفة الثانية هي الناهية عن الخوض في المسائل الكلامية بشكل مطلق. نعم، ففي بصائر الدرجات عن أبي بكر الحضرمي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمين وينجو المسلمون إن المسلمين هم النجباء. وفي رواية ذكرها الشيخ الصدوق بسند معتبر في كتاب التوحيد قال عن محمد بن عيسى قرأت في كتاب علي بن بلال أنه سأل الرجل يعني أبا الحسن عليه السلام أنه روي عن آبائك أنهم نهوا عن الكلام في الدين فتأول مواليك المتكلمون ليشتغلوا بصناعة الكلام إنما نهي من لا يحسن أن يتكلم فيه وليس نهيا مطلقا، فأما من يحسن أن يتكلم فيه فلم ينهى، فهل ذلك كما تأولوا أو لا؟ فكتب عليه السلام المحسن وغير المحسن لا يتكلم فيه فإن إثمه أكبر من نفعه. ولكن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد استدرك على هذه الطائفة من الروايات وقال بأنها ناظرة لمن يخوض في المطالب الكلامية وهو لا يحسن فيها، إذ أنه بخوضه فيها وهو لا يحسن يتسبب في وهن الحق بنظر المبطل بنظر المخالف، ولذلك قدنه. طبعا هذا عليه شواهد من الروايات أن النهي إنما هو لمن لا يحسن. مثلا عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يعيبون علي بالكلام وأنا أكلم الناس. فقال عليه السلام: أما مثلك من يقع ثم يطير فنعم، وأما من يقع ثم لا يطير فلا. فهو نهي عمن لا يستطيع الخوض في هذه المسائل. ومثلها عدة روايات لا وقت عندنا، أذكر فقط رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال لأحدهم، وهذه الرواية جدا مهمة، قال: أما الجدال بغير التي هي أحسن، أن تجادل مبطلا فيورد عليك باطلا فلا ترده بحجة قد نصبها الله، فذلك حرام على شيعتنا. هذا لو التفت إليه الآن شبابنا لارتحنا من كثير من خوض عدم أهل التخصص في المسائل الكلامية، سيما في المناظرات. فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين، أما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته وضعف في يده قدام صار ولا شيء، يجعلون ذلك حجة لهم على باطلهم، وأما الضعفاء منكم فتغم قلوبهم لما يرون من ضعف المحق في يد المبطل في يد المبطل. طبعا نحتاج إلى التوفيق بين هاتين الطائفتين من الروايتين، طائفة التي أطلقت المحسن وغير المحسن، وهذه الطائفة، والتوفيق بينهما على يتحال لا يخلو عن شيء. يعني نحتاج ها هنا إلى إعمال بعض المرجحات، أو أن نقول بأن تلك الطائفة التي لم تفصل كانت على نحو القضية الخارجية ولم تكن على نحو القضية الحقيقية، والروايات التي فصلت ناظرة على نحو القضية الحقيقية. فالإمام في تلك الرواية كان يشخص بأن الموجودين في الخارج ممن يدعون علم الكلام ويدعون أنهم يحسنون فيه ماذا لا حظ لهم فيه، فعلى نحو القضية الخارجية أفاد عدم التفصيل، والروايات التي فصلت مأخوذة على نحو القضية الحقيقية كيفما كان. ولكن ما أفاده الشيخ في هذا المطلب هل يمكن التسليم به على إطلاقه؟ الذي يبدو أنه على خلاف المشهور عند علماء الطائفة، فإن أصول الدين منها ما لا طريق له إلا السماع لعدم استقلال العقل فيه، ومنها ما يمكن أن يستقل العقل فيه، وما يستقل العقل فيه أيضا على قسمين، فمنه ما لا يمكن أن تصل إليه إلا الأذهان الصافية كعينية الصفات للذات مثلا، أو مسألة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين، ومنها ما يمكن أن تصل إليه عامة العقول كوجود الصانع سبحانه وتعالى. فالنهي عن التعويل على المسائل العقلية فيما يرتبط بأصول الدين إنما هو ماذا؟ إنما هو يعود إلى ما لا طريق له إلا السماع أو إلى المسائل العقلية التي لا تصل إليها إلا العقول الصافية جدا، فإن هذه المسائل هي التي تحقق النهي فيها، كمسألة القضاء والقدر، كمسألة الخوض في ذات الله. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: تكلموا في كل شيء، يعني علم الكلام في حد ذاته لا مشكلة فيه، تكلموا في كل شيء ولا تتكلموا في ذات الله، فإن الكلام في ذات الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. ولذلك فإن من خاضوا في هذه المسائل الدقيقة العقلية بالمقدمات العقلية واجتنبوا السماع النقلي انتهى بهم ذلك إلى محاذير، كما في مسألة الجبر والتفويض، فإن بعض كبار الفلاسفة قد انتهى به القول إلى الجبر لأنه عول على المقدمات العقلية في مسألة الجبر والتفويض. ولو أنهم عولوا على ما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم لاجتنبوا الوقوع في ذلك. فتبقى عندنا مسائل الأصول الدين التي يمكن أن تصل إليها ماذا؟ عامة العقول. وبحسب الظاهر أن الرأي المعروف عند علماء الطائفة هو عدم الإشكال في ماذا؟ في الخوض فيها عن طريق الأدلة العقلية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا التنبيه. بعد ما بقي عندنا وقت للقراءة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.